إذاعة زدني العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا في مادتنا كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا في درسنا بالأمس إلى نهاية الحديث القدسي وإلى أول باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه.
قوله رحمه الله تعالى: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، جاء فيه بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، يعني ليس المعنى ما ذهبت إليه، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله. إذا حضر الأجل عبدا من عباد الله المؤمنين خُطبت الروح بالخطاب الذي يفرح، ويقال لها: أيتها الروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب تعمره، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. حينها يفرح المؤمن عندما يسمع هذا الخطاب ويستبشر، فليس شيء أحب إليه من لقاء الله جل وعلا. فهذا هو معنى من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال: وإن الكافر إذا حضر، جاء في حديث قبض الأرواح أن ملائكة الرحمة تنزل لقبض روح العبد المؤمن، ينزلون بأكفان من الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ثم يعالجون روحه فيقبضها ملك الموت، فلا يدعونها في يده بعد قبضها، وإنما يضعها في تلك الأكفان وفي ذلك الحنوط، يستبشر المؤمن بما يرى، وأما الكافر فإنه يرى ما يسوءه، يرى ملائكة العذاب فينقبض ويشتد خوفه، وحينئذ يكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. هذا هو معنى الحديث، ويدل على أن الميت قد يرى ما يختم له، فالمؤمن يعان على ذلك، والكافر يحال بينه وبين التوفيق. والله جل وعلا يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذي عاش على التوحيد وعاش على تطبيق أركان الإسلام والإيمان والإحسان، عاش على طاعة الله والبعد عن معصيته، فالله جل وعلا أكرم منه وأرحم به من والدته. وأما من أعرض عن الله عز وجل وأشرك به غيره واتبع النفس الأمارة بالسوء واتبع الهوى والشيطان، فإنه يحال بينه وبين التوفيق، ولا سيما في هذه الأوقات الحرجة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. باب سكرات الموت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه: متى الساعة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم.
قوله رحمه الله: باب سكرات الموت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأعراب حفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه: متى الساعة؟ فكان يقول، ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم، يعني موتكم. الإنسان إذا مات فقد انتهت في حقه الدنيا، ليس من أهل الدنيا، هو ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة البرزخ، فيخرج من دنيا العمل ويبقى في هذا المكان حتى يبعث للحساب. وقد يكون هذا المكان بالنسبة لما بعده كساعة، بالنسبة لما قبله من الدنيا ووقته وما بعده من الآخرة، يعني ساعة من الزمن. ولهذا أن الله جل وعلا يسأل الكفار: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين. فالحاصل الحديث يبين أن الإنسان إذا مات قامت في حقه بوادر الساعة، لم يكن هناك شيء يفصله عنه، بل يبقى في قبره حتى ينشر منه إلى المحشر. فلهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يدركه الهرم، يعني هذا الصغير لا يدركه الهرم حتى تقوم ساعتكم، يعني تموتون. فإذا مات الإنسان لا ينتظر إلا قيام الساعة. ولعل في عنوان الباب مع موضوع الحديث سؤال يسأله من يشكل عليه هذا. البخاري رحمه الله تعالى غزير الفقه والفهم، ولهذا جعل هذا الحديث يفسر هذا العنوان، عنوان الباب. وعلى أن الإنسان إذا حضره الأجل فإنه يخرج من الدنيا إلى البرزخ، ولا شك أن الروح تعالج عند نزعها. فأما المؤمن عندما يسمع خطاب الملائكة له تسيل روحه أو تخرج روحه كما تنزل القطرة من في السقاء، يسهل انتزاعها. وأما الكافر والمرتاب والمنافق فإذا سمع الخطاب والزجر والتقريع تتشبث الروح بالبدن فتنتزع منه انتزاعا قويا. ومع ذلك حتى المؤمن يعاني من سكرات الموت، لكنه أهون من الكافر. وقد جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ركوة عند قبض روحه، كان يمسح وجهه بالماء، وكان عنده قطيفة يغطي بها وجهه، مما يدل على المعاناة. فقال وهو في تلك الحال يعالج سكرات الموت: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، يحذر ما صنعوا. فيدل هذا على أن لخروج الروح حال يعيشه كل ميت، ولكن الله سبحانه وتعالى يخفف على المؤمن، كما مر معنا في الحديث الماضي في الولي ولي الله، أن الله جل وعلا قال: ما ترددت في شيء أنا فاعله، يعني أنه يحب العبد المؤمن ولا يريد إيذاءه بشيء، ولكن لا بد من قبض روحه، يكره الموت وأكره إساءته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب يقبض الله الأرض يوم القيامة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا أخبركم بإدامهم؟ قال: إدامهم بالام ونون. قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون، يأكل من زائدة كبدهما 70,000. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. قال سهل أو غيره: ليس فيها معلم لأحد.
هذه أوصاف الأرض عند قيام الساعة، يخبر الصادق المصدوق عن حالها أنها تكون في يد الجبار كالخبز في يد الإنسان، والله سبحانه وتعالى صاحب القدرة والجبروت، يتكفأها كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر أصحابه، ثم قال: نزلا لأهل الجنة. والنزل هو ما يعد للضيف، لأنهم يبعثون من قبورهم بحاجة إلى طعام وشراب، ويكون هذا من طعامهم في الجنة. قال: فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق لتوافق بعض نصوص الكتب السماوية، أن بعضها يصدق بعضا، وهذا دليل على إعجاز القرآن، على أنه تضمن ما في الكتب السابقة وزاد عليها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ يعني الإدام الذي على هذا الطعام. قال: إدامهم بالام ونون. قالوا: وما هذا؟ يستفسرون. قال: ثور ونون. بالام يعني ثور، ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. وهذا دليل على عظم خلق هذين النوعين، يعني ثور وحوت، يجعل الله من كبدهما أدم لأهل الجنة، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإنما هذا من باب الإعجاز لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن الذي نزل عليه. نعم،
تفضل.
وعن سهل،
نعم، وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. يعني هذا تفسير لي أو بيان لما سبق، على أن الأرض تكون يوم القيامة لا معلم فيها لأحد، لأن الجبال التي على وجهها تذهب كما يذهب العهن أو القطن المنفوش، ولا يبقى على وجه الأرض معلم لأحد من الخلق، وهي التي يحشر فيها أو عليها الناس. تفضل.
أحسن الله إليكم. باب كيف الحشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث، على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، واثنين على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار،
وتحشر
بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت: فقلت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، من أن يهمهم ذلك.
كيف الحشر؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، يعني على ثلاث صفات أو حالات: راغبين وراهبين. الراغب هو من سبق له وعد من الله جل وعلا بالجنة وبذل السبب، والراهب هو الذي فرط وقصر. قال: واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. هذه الأشياء التي جاء وصفها بأنها تنقل العباد إلى المحشر بهذه الوسائل، بهذه المثابة، على أنها وسائل الله أعلم بوصفها، والذي يجب علينا أن نؤمن بهذا الخبر لأنه من النبي صلى الله عليه وسلم، لا نشك في صدقه ولا نشك في خلفه، والله جل وعلا يقدر أن يجعل الوسيلة الواحدة تحمل أكثر من مما يتصوره الإنسان. وأخبار المحشر من أخبار القيامة، من الأخبار الغيبية التي يجب علينا أن نؤمن بها كما جاءت، وما ذكر لنا من الأوصاف من الكتب والميزان والصراط نؤمن به كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتحشر بقيتهم النار. قد جاء أن عند قيام الساعة تخرج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. قال: وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وهذا دليل على أنهم يساقون إلى المحشر سوقا، في هذه الأوقات وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا، لأن الإنسان يخرج من القبر ليس عليه ثياب وليس عنده نعال، كما بدأنا أول خلق نعيده، ويخرج حافي القدمين عاري البدن، يذهب إلى المحشر حفاة بدون نعال، عراة بدون لباس، غرلا أي غير مختونين، لأنه يعاد خلق الإنسان من جديد، فلا يفقد من خلقه مثقال ذرة، ليقفوا في المحشر. فاستعظمت عائشة رضي الله عنها الموقف وقالت الرجال والنساء يعني في مكان واحد ينظر بعضهم إلى بعض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أهم من ذلك، الأمر أهم من أن يلتفت الإنسان إلى شيء غير ما هو أمامه، يكون في المحشر ينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وعن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وتلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. كيف يلتفت إلى شيء يفكر فيه؟ لا يفكر إلا في النجاة، ينسى الملاذ والشهوات. وهذا دليل على حياء الصحابة رضي الله تعالى عنهم رجالا ونساء. فما حال الذين تجردوا من الحياء ومن الإيمان رجالا ونساء، يكشفون عوراتهم بدون حساب بدون مبالاة، فالحياء من الإيمان، ينبغي للإنسان أن يستحي من الله. حتى وإن كان خاليا من الناس فليستر عورته، لأنه لأن خلي من الناس فلا يخلو من ملائكة الله جل وعلا ومن نظر الله إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم.
قال الله جل وعلا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، في سياق الإخبار في أول سورة المطففين، وهذا استفهام إنكاري. ألا يتيقن هؤلاء أنهم مبعوثون ليوم عظيم وهو يوم القيامة، أطول الأيام وأشدها كربا وأشدها حرا، تدنى الشمس من الرؤوس ولا شيء يقيها من حر الشمس، تدنى بقدر ميل، قيل الميل المسافة على الأرض، وقيل هو الذي تُحَل به العين، فيعرق الناس عرقا شديدا على قدر أعمالهم، ومنهم من يبلغ العرق فيه إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يبلغ يلجمه العرق إلجاما لطول الموقف، يطول وقوف الناس في هذا الموقف حتى يتمنى أحدهم أن يخرج منه ولو إلى النار، فيلجأ الناس إلى الأنبياء ليشفعوا لهم عند الله في فصل القضاء، كما جاء في حديث الشفاعة الطويل، فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، والكل يعتذر، يعتذر بما عنده من الأعذار، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى فلان، حتى يأتي الدور إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرب جل وعلا في فصل القضاء. فيحاسب الله العباد وينصرف كل منهم إلى المقر الملائم لحياته التي عاشها في الحياة الدنيا. أهل الطاعة والإيمان إلى الجنة، وأهل الكفر والطغيان إلى النار والعياذ بالله. لكن قبل ذلك يطول وقوفهم بالمحشر يوم يقوم الناس لرب العالمين، يعني ينتظرون محاسبتهم وفصل القضاء بينهم، فلا يتم ذلك إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له، وهو المقام المحمود الذي يحمده عليه ويغبطه عليه الأولون والآخرون. فالعاقل هو الذي يجعل هذا الموقف نصب عينيه ويعمل بقدر استطاعته على أن يكون خفيفا عليه. نعم، في هذا اليوم الشديد فيه من لا يحس به، هم أصحاب الظل، سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، يعني مرتبته تحمله على الظلم لكنه ترفع عنه لعدالته، وشاب نشأ في عبادة الله لم تغره طفرة الشباب، فنشأ على طاعة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا على ذلك، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء لا يحسون بحر الموقف لأنهم بذلوا الأسباب التي نجاهم الله بها. فليحرص العاقل على أن تكون محبته في الله ومن أجل الله، وأن يبذل المال سرا، وأنه إذا خلى بالله جل وعلا تذكر ما اقترف من الذنوب والمعاصي فيعاتب نفسه على ذلك إلى آخر ما ذكر من أوصاف السبعة. نعم.
أحسن الله إليكم. باب القصاص يوم القيامة. وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس في الدماء.
القصاص. القصاص هو الانتصاف من الظالم للمظلوم، وأول ما يقضى بين الخلائق في الدماء. والله جل وعلا سمى نفسه الحق، فلا يظلم عنده أحد، فمن ظلم أحدا من خلقه ومات قبل أن يقتص منه في الدنيا فإنه يقتص منه يوم القيامة، سواء كان ذلك في النفس أو في الأطراف أو في الأموال أو الأعراض. لهذا جاء الحديث: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، ويؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته وبقي عليه أخذ من سيئات من ظلمهم فطرحت عليه ثم يطرح في النار. هذا هو القصاص. ولعل العاقل ينظر في أحوال هؤلاء الذين يعبثون بأرواح العباد ودمائهم وأموالهم وممتلكاتهم، كيف تجرأوا على معصية الله جل وعلا وعلى ظلم العباد؟ من استطاع أن يلقى الله جل وعلا خميص البطن من أموال الناس، خفيف الظهر من دمائهم وأعراضهم، فليفعل. وأنه إذا لم يردعه الخوف من الله جل وعلا فإن القصاص ينتظره يوم القيامة. القاتل إذا قتل فيتعلق بفعله ثلاثة حقوق: حق المقتول، وحق الله جل وعلا، وحق أولياء المقتول. فأما حق أولياء المقتول فهم بالخيار، إما أن يعفو مطلقا أو يعفو إلى الدية أو يأخذ القصاص. وحق الله جل وعلا إليه سبحانه وتعالى، إن تاب القاتل وصدق وحسنت توبته تاب الله عليه، ولا سيما إذا أقيم عليه القصاص. وإذا لم يقم عليه القصاص فيبقى حق المقتول في ذمته يوم القيامة. ويقال لهؤلاء الذين يتبجحون ويعبثون بأجساد العباد ما ينتظرهم في المحشر من أهوال القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم. باب صفة الجنة والنار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع، فيدخلون الجنة، فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع على أخمص قدمه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة إلا أرى مقعد إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل أحد النار إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة.
نعم. باب صفة الجنة والنار. هذه الأحاديث التي ساقها البخاري رحمه الله تعالى فيما أعد الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة في الجنة، وكذلك ما أعد الله لأهل النار فيها، قال: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح. والغرض من هذا على أن يطمئن أهل الجنة في منازلهم فلا يخافون الموت أبدا، وييأس أهل النار من خروج أرواحهم حتى يستريحوا من العذاب أبد الآباد. ولهذا جاء في قول الله جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني بالموت، قال: إنكم ماكثون. فعندما يذبح الموت يزداد أهل الجنة غبطة وسرورا، وأهل النار حسرة وثبورا. وفي الحديث حديث سعد أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة ممتنا ومخاطبا لهم: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، يعني أدخلهم الجنة أغلى شيء يطلب، وأنجاهم من النار، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول يحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ولهذا فإن رضوان الله جل وعلا أعظم نعيم يجده أهل الجنة في الجنة، وفوق ذلك إذا رضي الله عنهم كشف الحجاب عن وجهه فينظرون إلى وجهه الكريم فيزدادون يعني نعيما على نعيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. الغرض من هذا توسيع بدن الكافر ليجمع عذابا أعظم وأكثر، لأنه كلما اتسع خلقه أخذ في منازل النار مسافة أوسع، فيشتد عليه العذاب أعظم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بعدما مساهم منها سفع، يعني أثر الإحراق، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث أنهم يخرجون من النار وقد صاروا حمما، فيوضعون على نهر من أنهار الجنة يسمى نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم ينشئهم الله خلقا آخر، ثم يدخلهم الجنة مكتوب على جباههم الجهنميون، يعني الذين خرجوا من جهنم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذاب يوم القيامة رجل يوضع على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم من شدة حرارة النار، أجارنا الله وإياكم منها، يغلي الدماغ الذي في أعلى البدن من الألم الذي في أخمص القدمين، فكيف بالذي يحيط به العذاب، بالذي يكون فرشه من جهنم وغطاؤه من جهنم، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، كيف بمن هذا حاله؟ ينبغي للعاقل أن يفكر في هذا المصير، وأن يفكر في الخلاص من العذاب المقيم قبل أن يفضي إلى ما قدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء. جاء في حديث البرزخ أن المؤمن إذا سئل في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيعرض عليه منزله أو مقعده من النار، فيقال له: هذا مقعدك لو عصيت الله، أما وقد أطعت الله فهذا منزلك. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيزداد غبطة وفرحا وسرورا. وعكس ذلك الكافر إذا سئل في قبره وفشل في الإجابة يفتح له باب إلى الجنة ثم يقال له: هذا منزلك لو أطعت الله، أما وقد عصيته فهذا منزلك، ويفتح له باب إلى النار. فهذا الذي يعني يكون لكل من أهل الجنة وأهل النار، صاحب الجنة يفتح له باب إلى النار ليرى مقعده منها، لأنه لكل شخص من المكلفين منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. فإذا آمن العبد واستحق منزله في الجنة بقي منزله في النار، لمن؟ للكافر، يضاعف عليه
فوق منزله. ومنزل الكافر في الجنة لمن يكون؟ يكون للمؤمن. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يلقى الله جل وعلا وقد بذل سبب الرحمة. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. باب في الحوض. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا.
هذا الحديث في وصف ماء حوض النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسافته. قال عليه الصلاة والسلام: حوضي مسيرة شهر طوله وعرضه، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، كيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعده أبدا. وهذا لا يكون إلا لمن مات متبعا النبي صلى الله عليه وسلم، مكتفيا أثره، محققا مراتب الدين الثلاث، بعيدا عن الشرك الأكبر والأصغر. وأهم شيء أن يسلم الإنسان من الابتداع في دينه. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمامكم حوض كما بين جرباء وذحر،
كما
بين جرباء وأذرح.
نعم.
أحسن الله إليك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء.
هذين الحديثين فيهما بيان يعني طول وعرض حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيء الذي مسافته شهر في الطول والعرض لا شك أنها مسافات بعيدة. فقوله بين جرباء وأذرح، وكذلك قوله بين أيلة وصنعاء، هذا يدل على بعد المسافة في طول الحوض وعرضه. ودليل على سعته وكثرة مائه يشرب منه من مات على الإيمان ومتبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. فقلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم.
نعم.
وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال: كما بين المدينة وصنعاء.
في الحديثين السابقين قوله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا قائم إذا زمرة، يعني جماعة من أمته عرفتهم، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء. ثم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، قلت إلى أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم الكهكراء. هذا الحديث يدل على صد من أعرض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عن حوضه، فإنه كما أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه فإنه يصد ويمنع من ورود الحوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه الجماعة من أمته، يعرفهم كما أخبر بأنهم يعني عليهم آثار الوضوء، ولا شك أن هذا من أحاديث الوعيد، من نصوص الوعيد. فيحال بينهم وبين ورود الحوض لبعدهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وابتداع في الدين ما ليس منه. فيدل هذا على خطر الأمر، وأن الإنسان إذا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك فإنه لا يكون ممن يرد عليه الحوض. ثم إن كانت المخالفة في العقيدة والعياذ بالله فهذا يحرم من الحوض ومن الجنة. وإن كان في ترك بعض السنن التي يجب عليه التزامها والعمل بمقتضاها فهذا يحمل على الوعيد الذي قد يطبق في حق المؤمن، فإن كان من أهل التوحيد فيتكون النهاية في الشفاعة ما يكون لغيره من عصاة الموحدين. غير أن الإعراض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أمر خطير لا يؤمن على صاحبه أن يختم على قلبه وأن يرد عمله. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، واللفظ الآخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيجب على الإنسان أن ينظر إلى ما هو عليه ويعرض عمله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، فإن وجد موافقة فليحمد الله، وإن وجد مخالفة فليجتهد في إصلاح الخلل قبل أن يفضي إلى ما قدم، ولا يغتر بكثرة السالكين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، الشأن كل الشأن في موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن معك على الأمر إلا شخص واحد. فالكثرة ليست العبرة بالكثرة، وإنما العبرة بما وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى العاقل أن يزن أعماله وأقواله وأفعاله على الكتاب والسنة، فما وجده موافقا لذلك فليثبت عليه ويعلم أنه على خير إن شاء الله، ومن وجد في ذلك مخالفة فليصلح ما استطاع. نسأل الله جل وعلا كما وفقنا وإياكم لحضور هذه الدورة المباركة، أن ينفعنا بما وجدنا فيها من خير، وجزى الله إخوانكم في الله القائمين على شرح المتون خير الجزاء، وعلى الإنسان أنه إذا وجد العلم فليعلم أنها حجة بلغته يجب عليه العمل، وأن يكون ناشرا لما علم. فحياة المؤمن جهاد، تحصيل وتطبيق ونشر، هذا العلم الذي ينفع صاحبه وينفع الله به غيره. ويسأل الله جل وعلا الإخلاص في كل ما يأتي ويذر، حتى لا يكون الإنسان يطلب العلم لشيء آخر. العلم لا يطلب إلا للعمل. يحذر طالب العلم أن يكون العلم حجة عليه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمه رشده وأن يوفقه للعمل الصالح والإخلاص فيه. على طالب العلم أن يكون قدوة، أن يكون قدوة في جميع أقواله وأفعاله، لأن الناس ينظرون إليه ماذا يصنع وماذا يقول وماذا يفعل وأين يذهب ومع من يذهب. فاحذر يا طالب العلم أن تغر غيرك إلى أماكن تندم على التغرير بالغير. طالب العلم ينبغي أن يكون قدوة حسنة، متبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، بعيدا كل البعد عن الجماعات وعن أصحاب الأهواء وعن الدخول في المهاترات، هذه الرسائل التي تنزل كالمطر على وسائل التواصل، لا ينبغي لطالب العلم أن يشغل نفسه بها إلا أن يكون فيها علم يستفاد منه، أو يستطيع أن يرد بدعة أو شبهة يبين بما أعطاه الله من الحق والعلم. ما أدري بقي معنا وقت ولا.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا في مادتنا كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا في درسنا بالأمس إلى نهاية الحديث القدسي وإلى أول باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت قال ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر، بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه.
قوله رحمه الله تعالى: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. جاء فيه بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، يعني ليس المعنى ما ذهبت إليه، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله. إذا حضر الأجل عبدا من عباد الله المؤمنين خوطبت الروح بالخطاب الذي يفرح، ويقال لها أيتها الروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب تعمره، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. حينها يفرح المؤمن عندما يسمع هذا الخطاب ويستبشر، فليس شيء أحب إليه من لقاء الله جل وعلا. فهذا هو معنى من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال: وإن الكافر إذا حضر، جاء في حديث قبض الأرواح أن ملائكة الرحمة تنزل لقبض روح العبد المؤمن، ينزلون بأكفان من الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ثم يعالجون روحه فيقبضها ملك الموت، فلا يدعونها في يده بعد قبضها، وإنما يضعها في تلك الأكفان وفي ذلك الحنوط. يستبشر المؤمن بما يرى. وأما الكافر فإنه يرى ما يسوءه، يرى ملائكة العذاب فينقبض ويشتد خوفه، وحينئذ يكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. هذا هو معنى الحديث، ويدل على أن الميت قد يرى ما يختم له، فالمؤمن يعان على ذلك، والكافر يحال بينه وبين التوفيق. والله جل وعلا يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذي عاش على التوحيد وعاش على تطبيق أركان الإسلام والإيمان والإحسان، عاش على طاعة الله والبعد عن معصيته، فالله جل وعلا أكرم منه وأرحم به من والدته. وأما من أعرض عن الله عز وجل وأشرك به غيره
واتبع النفس الأمارة بالسوء واتبع الهوى والشيطان فإنه يحال بينه وبين التوفيق، ولا سيما في هذه الأوقات الحرجة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. باب سكرات الموت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه: متى الساعة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم.
قوله رحمه الله: باب سكرات الموت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأعراب حفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه: متى الساعة؟ فكان يقول، ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم، يعني موتكم. الإنسان إذا مات فقد انتهت في حقه الدنيا، ليس من أهل الدنيا، هو ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة البرزخ، فيخرج من دنيا العمل ويبقى في هذا المكان حتى يبعث للحساب. وقد يكون هذا المكان بالنسبة لما بعده كساعة، بالنسبة لما قبله من الدنيا ووقته وما بعده من الآخرة، يعني ساعة من الزمن. ولهذا أن الله جل وعلا يسأل الكفار: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين. فالحاصل الحديث يبين أن الإنسان إذا مات قامت في حقه بوادر الساعة، لم يكن هناك شيء يفصله عنه، بل يبقى في قبره حتى ينشر منه إلى المحشر. فلهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدركه الهرم، يعني هذا الصغير لا يدركه الهرم حتى تقوم ساعتكم، يعني تموتون. فإذا مات الإنسان لا ينتظر إلا قيام الساعة. ولعل في عنوان الباب مع موضوع الحديث سؤال يسأله من يشكل عليه هذا. البخاري رحمه الله تعالى غزير الفقه والفهم، ولهذا جعل هذا الحديث يفسر هذا العنوان، عنوان الباب. وعلى أن الإنسان إذا حضره الأجل فإنه يخرج من الدنيا إلى البرزخ، ولا شك أن الروح تعالج عند نزعها. فأما المؤمن عندما يسمع خطاب الملائكة له تسيل روحه أو تخرج روحه كما تنزل القطرة من في السقاء، يسهل انتزاعها. وأما الكافر والمرتاب والمنافق فإذا سمع الخطاب والزجر والتقريع تتشبث الروح بالبدن فتنتزع منه انتزاعا قويا. ومع ذلك حتى المؤمن يعاني من سكرات الموت، لكنه أهون من الكافر. وقد جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ركوة عند قبض روحه، كان يمسح وجهه بالماء، وكان عنده قطيفة يغطي بها وجهه، مما يدل على المعاناة. فقال وهو في تلك الحال يعالج سكرات الموت: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، يحذر ما صنعوا. فيدل هذا على أن لخروج الروح حال يعيشه كل ميت، ولكن الله سبحانه وتعالى يخفف على المؤمن، كما مر معنا في الحديث الماضي في الولي ولي الله، أن الله جل وعلا قال: ما ترددت في شيء أنا فاعله، يعني أنه يحب العبد المؤمن ولا يريد إيذاءه بشيء، ولكن لا بد من قبض روحه، يكره الموت وأكره إساءته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب يقبض الله الأرض يوم القيامة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا أخبركم بإدامهم؟ قال: إدامهم بالام ونون. قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون، يأكل من زائدة كبدهما 70,000. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. قال سهل أو غيره: ليس فيها معلم لأحد.
هذه أوصاف الأرض عند قيام الساعة، يخبر الصادق المصدوق عن حالها أنها تكون في يد الجبار كالخبز في يد الإنسان. والله سبحانه وتعالى صاحب القدرة والجبروت، يتكفأها كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر أصحابه، ثم قال نزلا لأهل الجنة. والنزل هو ما يعد للضيف، لأنهم يبعثون من قبورهم بحاجة إلى طعام وشراب، ويكون هذا من طعامهم في الجنة. قال فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق لتوافق بعض نصوص الكتب السماوية، أن بعضا يصدق بعضا، وهذا دليل على إعجاز القرآن، على أنه تضمن ما في الكتب السابقة وزاد عليها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال ألا أخبرك بإدامهم، يعني الإدام الذي على هذا الطعام. قال إدامهم بلام ونون. قالوا وما هذا؟ يستفسرون. قال ثور ونون. بلام يعني ثور، ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. وهذا دليل على عظم خلق هذين النوعين، يعني ثور وحوت، يجعل الله من كبدهما أدم لأهل الجنة، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإنما هذا من باب الإعجاز لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن الذي نزل عليه. نعم
تفضل.
وعن سهل.
نعم، وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء ككرسة نقي. يعني هذا تفسير لي أو بيان لما سبق، على أن الأرض تكون يوم القيامة لا معلم فيها لأحد، لأن الجبال التي على وجهها تذهب كما يذهب العهن أو القطن المنفوش، ولا يبقى على وجه الأرض معلم لأحد من الخلق، وهي التي يحشر فيها أو عليها الناس. تفضل.
أحسن الله إليكم. باب كيف الحشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث، على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، واثنين على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار،
وتحشر
بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك من أن يهمهم ذلك.
كيف الحشر؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق، يعني على ثلاث صفات أو حالات: راغبين وراهبين. الراغب هو من سبق له وعد من الله جل وعلا بالجنة وبذل السبب، والراهب هو الذي فرط وقصر. قال واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. هذه الأشياء التي جاء وصفها بأنها تنقل العباد إلى المحشر بهذه الوسائل بهذه المثابة، على أنها وسائل الله أعلم بوصفها، والذي يجب علينا أن نؤمن بهذا الخبر لأنه من النبي صلى الله عليه وسلم، لا نشك في صدقه ولا نشك في خلفه، والله جل وعلا يقدر أن يجعل الوسيلة الواحدة تحمل أكثر من مما يتصوره الإنسان. وأخبار المحشر من أخبار القيامة، من الأخبار الغيبية التي يجب علينا أن نؤمن بها كما جاءت، وما ذكر لنا من الأوصاف من الكتب والميزان والصراط نؤمن به كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتحشر بقيتهم النار. قد جاء أن عند قيام الساعة تخرج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. قال وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. وهذا دليل على أنهم يساقون إلى المحشر سوقا في هذه الأوقات، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا، لأن الإنسان يخرج من القبر ليس عليه ثياب وليس عنده نعال، كما بدأنا أول خلق نعيده، ويخرج حافي القدمين عاري البدن، يذهب إلى المحشر حفاة بدون نعال، عراة بدون لباس، غرلا أي غير مختونين، لأنه يعاد خلق الإنسان من جديد، فلا يفقد من خلقه مثقال ذرة، ليقفوا في المحشر. فاستعظمت عائشة رضي الله عنها الموقف وقالت الرجال والنساء يعني في مكان واحد ينظر بعضهم إلى بعض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أهم من ذلك، الأمر أهم من أن يلتفت الإنسان إلى شيء غير ما هو أمامه، يكون في المحشر ينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وعن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وتلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. كيف يلتفت إلى شيء يفكر فيه؟ لا يفكر إلا في النجاة، ينسى الملاذ والشهوات. وهذا دليل على حياء الصحابة رضي الله تعالى عنهم رجالا ونساء. فما حال الذين تجردوا من الحياء ومن الإيمان رجالا ونساء، يكشفون عوراتهم بدون حساب بدون مبالاة؟ فالحياء من الإيمان، ينبغي للإنسان أن يستحي من الله. حتى وإن كان خاليا من الناس فليستر عورته، لأنه لأن خلي من الناس فلا يخلو من ملائكة الله جل وعلا ومن نظر الله إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم.
قال الله جل وعلا: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، في سياق الإخبار في أول سورة المطففين. وهذا استفهام إنكاري. ألا يتيقن هؤلاء أنهم مبعوثون ليوم عظيم وهو يوم القيامة، أطول الأيام وأشدها كربا وأشدها حرا، تدنى الشمس من الرؤوس ولا شيء يقيها من حر الشمس، تدنى بقدر ميل، قيل الميل المسافة على الأرض، وقيل هو الذي تفحل به العين، فيعرق الناس عرقا شديدا على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ العرق فيه إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يبلغ يلجمه العرق إلجاما لطول الموقف، يطول وقوف الناس في هذا الموقف حتى يتمنى أحدهم أن يخرج منه ولو إلى النار، فيلجأ الناس إلى الأنبياء ليشفعوا لهم عند الله في فصل القضاء، كما جاء في حديث الشفاعة الطويل، فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، والكل يعتذر، يعتذر بما عنده من الأعذار: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى فلان، حتى يأتي الدور إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرب جل وعلا في فصل القضاء، فيحاسب الله العباد وينصرف كل منهم إلى المقر الملائم لحياته التي عاشها في الحياة الدنيا. أهل الطاعة والإيمان إلى الجنة، وأهل الكفر والطغيان إلى النار والعياذ بالله. لكن قبل ذلك يطول وقوفهم بالمحشر يوم يقوم الناس لرب العالمين، يعني ينتظرون محاسبتهم وفصل القضاء بينهم، فلا يتم ذلك إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له، وهو المقام المحمود الذي يحمده عليه ويغبطه عليه الأولون والآخرون. فالعاقل هو الذي يجعل هذا الموقف نصب عينيه ويعمل بقدر استطاعته على أن يكون خفيفا عليه. نعم، في هذا اليوم الشديد فيه من لا يحس به، هم أصحاب الظل، سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، يعني مرتبته تحمله على الظلم لكنه ترفع عنه لعدالته، وشاب نشأ في عبادة الله لم تغره طفرة الشباب، فنشأ على طاعة الله، ورجلان تحابا في الله ثما عليه وتفرقا على ذلك، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء لا يحسون بحر الموقف لأنهم بذلوا الأسباب التي نجاهم الله بها. فليحرص العاقل على أن تكون محبته في الله ومن أجل الله، وأن يبذل المال سرا، وأنه إذا خلى بالله جل وعلا وتذكر ما اقترف من الذنوب والمعاصي فيعاتب نفسه على ذلك إلى آخر ما ذكر من أوصاف السبعة. نعم.
أحسن الله إليكم. باب القصاص يوم القيامة. وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس في الدماء.
القصاص هو الانتصاف من الظالم للمظلوم، وأول ما يقضى بين الخلائق في الدماء. والله جل وعلا سمى نفسه الحق فلا يظلم عنده أحد، فمن ظلم أحدا من خلقه ومات قبل أن يقتص منه في الدنيا فإنه يقتص منه يوم القيامة، سواء كان ذلك في النفس أو في الأطراف أو في الأموال أو الأعراض، لهذا جاء الحديث: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، ويؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته وبقي عليه أخذ من سيئات من ظلمهم فطرحت عليه ثم يطرح في النار. هذا هو القصاص. ولعل العاقل ينظر في أحوال هؤلاء الذين يعبثون بأرواح العباد ودمائهم وأموالهم وممتلكاتهم، كيف تجرأوا على معصية الله جل وعلا وعلى ظلم العباد؟ من استطاع أن يلقى الله جل وعلا خميص البطن من أموال الناس، خفيف الظاهر من دمائهم وأعراضهم، فليفعل. وأنه إذا لم يردعه الخوف من الله جل وعلا فإن القصاص ينتظره يوم القيامة. القاتل إذا قتل فيتعلق بفعله ثلاثة حقوق: حق المقتول، وحق الله جل وعلا، وحق أولياء المقتول. فأما حق أولياء المقتول فهم بالخيار، إما أن يعفوا مطلقا أو يعفوا إلى الدية أو يأخذوا القصاص. وحق الله جل وعلا إليه سبحانه وتعالى، إن تاب القاتل وصدق وحسنت توبته تاب الله عليه، ولا سيما إذا أقيم عليه القصاص. وإذا لم يقم عليه القصاص فيبقى حق المقتول في ذمته يوم القيامة، ويقال لهؤلاء الذين يتبجحون ويعبثون بأجساد العباد ما ينتظرهم في المحشر من أهوال القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم. باب صفة الجنة والنار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع، فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع على أخمص قدمه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا. ولا يدخل أحد النار إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة.
نعم. باب صفة الجنة والنار. هذه الأحاديث التي ساقها البخاري رحمه الله تعالى فيما أعد الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة في الجنة وكذلك ما أعد الله لأهل النار فيها. قال إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح. والغرض من هذا على أن يطمئن أهل الجنة في منازلهم فلا يخافون الموت أبدا، وييأس أهل النار من خروج أرواحهم حتى يستريحوا من العذاب أبد الآباد. ولهذا جاء في قول الله جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني بالموت، قال إنكم ماكثون. فعندما يذبح الموت يزداد أهل الجنة غبطة وسرورا وأهل النار حسرة وثبورا. وفي الحديث حديث سعد أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة ممتنا ومخاطبا لهم يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم، فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، يعني أدخلهم الجنة أغلى شيء يطلب، وأنجاهم من النار، فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ولهذا فإن رضوان الله جل وعلا أعظم نعيم يجده أهل الجنة في الجنة. وفوق ذلك إذا رضي الله عنهم كشف الحجاب عن وجهه فينظرون إلى وجهه الكريم فيزدادون يعني نعيما على نعيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. الغرض من هذا توسيع بدن الكافر ليجمع عذابا أعظم وأكثر، لأنه كلما اتسع خلقه أخذ في منازل النار مسافة أوسع فيشتد عليه العذاب أعظم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما مساهم منها سفع، يعني أثر الإحراق، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث أنهم يخرجون من النار وقد صاروا حمما فيوضعون على نهر من أنهار الجنة يسمى نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم ينشئهم الله خلقا آخر، ثم يدخلهم الجنة مكتوب على جباههم الجهنميون، يعني الذين خرجوا من جهنم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم من شدة حرارة النار، أجارنا الله وإياكم منها، يغلي الدماغ الذي في أعلى البدن من الألم الذي في أخمص القدمين، فكيف بالذي يحيط به العذاب، بالذي يكون فرشه من جهنم وغطاؤه من جهنم، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، كيف بمن هذا حاله؟ ينبغي للعاقل أن يفكر في هذا المصير، وأن يفكر في الخلاص من العذاب المقيم قبل أن يفضي إلى ما قدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء. جاء في حديث البرزخ أن المؤمن إذا سئل في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيعرض عليه منزله أو مقعده من النار، فيقال له: هذا مقعدك لو عصيت الله، أما وقد أطعت الله فهذا منزلك. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيزداد غبطة وفرحا وسرورا. وعكس ذلك الكافر إذا سئل في قبره وفشل في الإجابة يفتح له باب إلى الجنة ثم يقال له: هذا منزلك لو أطعت الله، أما وقد عصيته فهذا منزلك، ويفتح له باب إلى النار. فهذا الذي يعني يكون لكل من أهل الجنة وأهل النار. صاحب الجنة يفتح له باب إلى النار ليرى مقعده منها، لأنه لكل شخص من المكلفين منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. فإذا آمن العبد واستحق منزله في الجنة بقي منزله في النار، لمن؟ للكافر، يضاعف عليه فوق منزله. ومنزل الكافر في الجنة لمن يكون؟ يكون للمؤمن: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يلقى الله جل وعلا وقد بذل سبب الرحمة، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. باب في الحوض. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا.
هذا الحديث في وصف ماء حوض النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسافته. قال عليه الصلاة والسلام: حوضي مسيرة شهر، طوله وعرضه، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، كيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعده أبدا. وهذا لا يكون إلا لمن مات متبعا النبي صلى الله عليه وسلم، مكتفيا أثره، محققا مراتب الدين الثلاث، بعيدا عن الشرك، الأكبر والأصغر. وأهم شيء أن يسلم الإنسان من الابتداع في دينه. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمامكم حوض كما بين جرباء وذحر.
كما بين؟
كما بين جرباء وأذرح.
نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء.
هذين الحديثين فيهما بيان يعني طول وعرض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فالشيء الذي مسافته شهر في الطول والعرض لا شك أنها مسافات بعيد. فقوله بين جرباء وأذرح، وكذلك قوله بين أيلة وصنعاء، هذا يدل على بعد المسافة في طول الحوض وعرضه. ودليل على سعته وكثرة مائه يشرب منه من مات على الإيمان ومتبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. فقلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم.
نعم.
وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال: كما بين المدينة وصنعاء.
في الحديثين السابقين قوله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا قائم إذا زمرة، يعني جماعة من أمته، عرفتهم حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. هذا الحديث يدل على صد من أعرض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عن حوضه، فإنه كما أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه فإنه يصد ويمنع من ورود الحوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه الجماعة من أمته، يعرفهم كما أخبر بأنهم يعني عليهم آثار الوضوء، ولا شك أن هذا من أحاديث الوعيد، من نصوص الوعيد. فيحال بينهم وبين ورود الحوض لبعدهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وابتداعهم في الدين ما ليس منه. فيدل هذا على خطر الأمر، وأن الإنسان إذا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك فإنه لا يكون ممن يرد عليه الحوض. ثم إن كانت المخالفة في العقيدة والعياذ بالله فهذا يحرم من الحوض ومن الجنة، وإن كان في ترك بعض السنن التي يجب عليه التزامها والعمل بمقتضاها فهذا يحمل على الوعيد الذي قد يطبق في حق المؤمن، فإن كان من أهل التوحيد فيتكون النهاية في الشفاعة ما يكون لغيره من عصاة الموحدين، غير أن الإعراض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أمر خطير لا يؤمن على صاحبه أن يختم على قلبه وأن يرد عمله. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. واللفظ الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيجب على الإنسان أن ينظر إلى ما هو عليه ويعرض عمله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، فإن وجد موافقة فليحمد الله، وإن وجد مخالفة فليجتهد في إصلاح الخلل قبل أن يفضي إلى ما قدم، ولا يغتر بكثرة السالكين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، الشأن كل الشأن في موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن معك على الأمر إلا شخص واحد. فالكثرة ليست العبرة بالكثرة، وإنما العبرة بما وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى العاقل أن يزن أعماله وأقواله وأفعاله على الكتاب والسنة، فما وجده موافقا لذلك فليثبت عليه وليعلم أنه على خير إن شاء الله، ومن وجد في ذلك مخالفة فليصلح ما استطاع. نسأل الله جل وعلا كما وفقنا وإياكم لحضور هذه الدورة المباركة أن ينفعنا بما وجدنا فيها من خير، وجزى الله إخوانكم في الله القائمين على شرح المتون خير الجزاء. وعلى الإنسان أنه إذا وجد العلم فليعلم أنها حجة بلغته، يجب عليه العمل، وأن يكون ناشرا لما علم. فحياة المؤمن جهاد، تحصيل وتطبيق ونشر. هذا العلم الذي ينفع صاحبه وينفع الله به غيره، ويسأل الله جل وعلا الإخلاص في كل ما يأتي ويذر، حتى لا يكون الإنسان يطلب العلم لشيء آخر. العلم لا يطلب إلا للعمل. يحذر طالب العلم أن يكون العلم حجة عليه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمه رشده وأن يوفقه للعمل الصالح والإخلاص فيه. على طالب العلم أن يكون قدوة، أن يكون قدوة في جميع أقواله وأفعاله، لأن الناس ينظرون إليه ماذا يصنع وماذا يقول وماذا يفعل وأين يذهب ومع من يذهب. فاحذر يا طالب العلم أن تغر غيرك إلى أماكن تندم على التغرير بالغير. طالب العلم ينبغي أن يكون قدوة حسنة متبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، بعيدا كل البعد عن الجماعات وعن أصحاب الأهواء وعن الدخول في المهاترات، هذه الرسائل التي تنزل كالمطر على وسائل التواصل، لا ينبغي لطالب العلم أن يشغل نفسه بها إلا أن يكون فيها علم يستفاد منه، أو يستطيع أن يرد بدعة أو شبهة يبين بما أعطاه الله من الحق والعلم. ما أدري بقي معنا وقت ولا.
إذن